إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد ذكرنا في الجمعة الماضية بأن أعظم منة من الله عز وجل بها على الناس كافة وعلى المؤمنين خاصة بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعظم هدية من الله عز وجل للبشرية، بدليل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس المؤمنين فحسب بل للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام بما أنه أعظم منا من الله، أعظم هدية من الله للبشرية، وأنه رحمة للعالمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم هدايا عظيمة ومنحا جليلة متنوعة للبشرية، بحيث إذا عملوا بها وساروا على نهجها وتمسكوا بها وعملوا بمقتضاها فإنهم من غير شك يسعدون بها، حتى ولو لم يؤمن منهم فإن من عمل بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته صلوات ربي وسلامه عليه ينتفع بها حتى وإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذكرنا في الجمعة الماضية بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهدى للبشرية، بل ربما أعظم ما أهدى للبشرية هو دلهم على التوحيد الخالص، توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلمهم العقيدة السليمة الصحيحة، وأخرجهم من ظلمات الشرك والخرافة إلى نور العلم والتوحيد والمعرفة. أعلن فيهم صلوات ربي وسلامه عليه أن الناس سواسية كأسنان المشط، الوحدة الإنسانية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعاد صلوات ربي وسلامه عليه، أعاد للإنسان اعتباره وكرامته. ولقد كرمنا بني آدم، لقد كان الإنسان يسجد للحجر والشجر، كان الإنسان حقيرا ذليلا، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن كل ما في هذا الكون مسخر للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأدرك الإنسان العاقل بفطرته وبما جاء من الوحي أنه لا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى، ففي ذلك الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية هي في التحرر من عبودية المخلوقات إلى عبودية الخالق سبحانه وتعالى. حارب صلوات ربي وسلامه عليه، حارب اليأس والتشاؤم والقنوط في نفوس، حارب اليأس والتشاؤم في النفوس، وبعث فيها الأمل والتفاؤل، وقرأ على الناس: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بيّن صلوات ربي وسلامه عليه، بيّن للناس أن الجمع بين الدنيا والآخرة ممكن في وقت كان الناس يظنون أنه لا تلاقي، لا يمكن أن تجتمع الدنيا والآخرة. فقرأ عليهم قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وعين صلى الله عليه وآله وسلم للناس، عين لهم الأهداف وحدد لهم الغايات التي ينبغي أن يعملوا لأجلها وأن يسعوا للحصول عليها، حتى لا يبقى الإنسان شاردا لا يعرف سر وجوده في هذه الحياة وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به وإلى أين يكون مصيره بعد الموت. كل هذا يبقى مجهولا عند الإنسان الذي لا يرجع إلى الوحي ولا يأخذ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقرأ على الناس وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيخبركم أنتم مراقبون ومحاسبون على أعمالكم وستسألون عنها يوم القيامة وتخبرون بها فينبئكم ويخبركم بما كنتم تعملون. وعجلت إليك ربي لترضى، كما قال نبي الله موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فأدركوا أن هدف الإنسان الأكبر هو الحصول على رضا الله عز وجل والوصول إلى الجنة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالركوب في هذه السفينة التي يقودها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الوحيدة الكفيلة بالوصول إلى بر الأمان والنجاة والدخول إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان هذا خلاصة لما ذكرناه في الجمعة الماضية، أزيد اليوم فأقول: ومن هذا المنطلق أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فهو منقذ البشرية من غير شك. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو المنقذ للبشرية، أو بتعبير الغربيين هو البطل، بطل هذه الأمة ومنقذها. لقد أعطى صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية خيرا كثيرا ينتفع به من اتبع هداه وإن لم يؤمن به. هناك توجيهات ووصايا وإرشادات جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن عمل بها وتزود منها فإنه من غير شك سينتفع بها وإن لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد دعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السلام لا إلى الحرب، فقال سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فهو رسول السلام. ودين الإسلام هو دين السلام. لقد دعا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السلام لا إلى الحرب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام، فالإسلام لم ينتشر بالسيف كما يقول المبطلون، الإسلام لم ينتشر بالسيف ولم ينتصر بالسيف، وإنما انتصر على السيف الذي فرض عليه. الله تعالى يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لقد دعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى التسامح لا إلى التعصب، فقال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لقد دعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق لا إلى العنف، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. كل شيء فيه رفق يكون زين يزينه ويجمله، وكل شيء يكون مصحوبا بالعنف فإنه يشينه ويبغضه ويجعله قبيحا. دعا عليه الصلاة والسلام إلى الحوار لا إلى الصدام، فقال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى ما جاء به من الحق، وترك لهم الاختيار، وترك لهم الاختيار. قال سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الحق. بل أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه بعدم سب وشتم من يعظمه الناس ويحترمونه، ويقول لهم إن هذا الخلق في الحقيقة يؤدي إلى عدم احترام من تعظمون ومن تقدسون. إذا أهنتم ما يعظمه الناس فيوشك أن يوهنوا ويسبوا من تعظمونه وتقدسونه، لأن من سب أحدا سوف يرد بسبه وشتم مقدسه. فقال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيؤدي هذا الفعل وهذا التصرف وهذا الخلق إلى مفسدة كبرى، وهو أن يسب غير المؤمنين أن يسب الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلعن أحدكم أبويه. قالوا: يا رسول الله، هل يلعن الرجل أبويه؟ قال: نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لا يلعن أحدكم أبويه. تساءل الناس، عجبوا، كيف وش واحد يلعن الوالدين دياله؟ قال ابن سلام: نعم، أن تلعن أبا الرجل فيلعن أباك، فتكون أنت السبب، وتسب أبا الرجل فيسب أباك، وتسب أمه فيسب أمك. هكذا علم الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالرأفة بكل حي، ونهى عن تعذيب الحيوان، فمن منطلق أنه رحمة للعالمين، فمن منطلق أنه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكي نفهم هذه الآية فهما جيدا، علينا أن نتجول في هذا البحر الزاخر من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم التي بعثه الله بها، أن نتجول ونقتطف بعد الثمار، لندرك مدى عظمة هذا النبي العظيم، ومدى مكانته عند ربه، وما قدم للبشرية من خير، وما أرشدها إليه من صلاح ونفع، وما قدم لها من توجيهات. لقد أمر بالرأفة بكل حي، ونهى عن تعذيب الحيوان، وأعلن بأن امرأة حبست هرة دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وبشر بأن رجلا سقى كلبا كان يأكل الثرى من العطش، فشكر الله له فأدخله الجنة. هل هذا الرؤوف الرحيم، هل هذا النبي العظيم على هذا المستوى الذي يأمر برحمة كل حي في كل ذي كبد رطبة أجر، يأمر بالرحمة بالحيوانات، بالحيوان الأعجم، أيمكن أن يكون بعد ذلك داعية لقتل الناس أو الإرهاب كما يزعم المبطلون؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتبسم في وجوه الناس، ونهى عن العبوس، تبسمك في وجه أخيك صدقة. بشر صلى الله عليه وآله وسلم من يزيل الأذى عن الطرقات بالجنة. رأى رجل فرع شجرة يؤذي الناس في طريقهم فأزاله فغفر الله له، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، حفاظا على البيئة وإبعادا للناس عن كل ما يؤذيهم. أمر صلى الله عليه وآله وسلم باحترام الوالدين، وأن لا يغضبهما أبناؤهما، ولا حتى بكلمة بسيطة أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. رفع صلوات ربي وسلامه عليه درجة الأم، وقال: إن الجنة تحت أقدامها. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الجوار، فللجوار حق، بل فللجار حق على جاره، فللجار حق على جاره أن يكرمه وأن لا يؤذيه وأن لا يحقره ولو كان على دين غير دينه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يكون جاره في مأمن من أذاه ومن إلحاق الضرر به ومن شروره، من لا يأمن جاره بوائقه وشروره. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بوصل الأرحام، وبين أنها سبب لبسط الرزق وزيادة الأعمار، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يوسع له في رزقه وأن يطال وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإكرام الضيف، وجعل ذلك من الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أمر صلى الله عليه وآله وسلم باحترام الصغير للكبير، وعطف الكبير على الصغير، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالبدء بالسلام، وتسليم القليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بتسمية المولود بأحب الأسماء وأحسنها. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بختان الأولاد. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بختان الأولاد، فحماهم من التهاب القضيب وسرطانه وعدة أمراض. وقد أظهرت الدراسات أن المصابين بسرطان القضيب يكونون من غير المختونين، وأن المختونين لا يصابون به. أوصى صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء خيرا، استشار زوجته أم سلمة في أمر خطير من أمور السياسة والدين، وأخذ برأيها في الحديبية كما هو معروف، فكان للمرأة دور مهم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يمارس الجنس إلا في إطار الزواج. أمر أن لا يمارس الجنس إلا في إطار الزواج، وحرم ذلك خارج الزواج. ولقد قال العالم الأمريكي رايموند: بعد دراسة مستفيضة، لا يوجد جنس آمن إلا في إطار الأسرة، بعد أن أورد إحصاءات مذهلة عن أمراض الجنس ونسب الإصابة الخطيرة. نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الجماع والمباشرة عندما تكون المرأة حائضة، فوقاها من سرطان الرحم. لقد أثبتت الدراسات أن مباشرة المرأة الحائض يسبب لها هذا المرض الخطير. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الأيدي قبل الأكل وبعده، حفاظا على النظافة ووقاية من الأمراض. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بغسل أصابع القدمين ودلكها 5 مرات في اليوم، الوضوء، فوقاها من البتر عند مرض السكري. ولقد أظهرت دراسة جديدة تقول وتوصي مرضى السكري بأن من غسل رجليه 5 مرات في اليوم ودلك أصابع البنان، يعني أصابع القدمين، حمي من قطع يعني وبتر هذه الأصابع. فسبحان الله، الوضوء وقاية وحفاظ، لأن الذي يصاب بمرض السكر من النتائج العكسية أو السلبية لهذا المرض قد يضر بالعين، قد يضر بالكلى، قد يضر بالبنان، يعني بالأصابع الرجلين. فإذا كان الإنسان يغسل الأقدمين يعني رجليه 5 مرات في اليوم والليلة ويكثر من غسل رجليه، فأن هذه وقاية من الوصول إلى هذه النتيجة السلبية. وهنا ننصح الناس المصابين بمرض السكري أن يكثرون من غسل أرجلهم بدلا من المسح على الخفين، الأفضل هو الغسل بالنسبة لهم ليقوا أنفسهم من احتمال تعرضهم لهذه النتيجة السلبية. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بعبادة الصلاة. الصلاة يعني من أهم أركان الدين، أعظم ركن بعد الشهادتين، فيها تمرين لتحرك أو تحريك جميع مفاصل الجسم يوميا 5 مرات، فساعد على تحبس المفاصل أو على عدم تحبس المفاصل، فساعد بهذا التوجيه بالصلاة. الصلاة بغير شك أنها زيادة على كونها عبادة روحية، فالإنسان المؤمن حينما يصلي لا يخطر بباله أنه يمارس نوعا من الرياضة، وهذا لا يمكن، فلا بد من تجريد العبادة لله سبحانه. أمر الله بالصلاة فهو يصلي، وهي عبادة روحية، لكن مع هذا أن فيها منافع مادية. من ذلك كما أدرك الأطباء، وهذه الصلاة عند المسلمين تشبه الرياضة عند السويديين، طريقة الصلاة عند المؤمنين هناك نوع من الرياضة يمارس في السويد شبيه بهذه الحالة، والنتيجة هو الحفاظ على بقاء أعضاء الجسم وعدم تحبس المفاصل، لأن الإنسان يحرك يديه ورجليه ويعمل حركة متوازية في جميع جسمه، مما يساعد على بقائه صحيحا قويا. ما أعظم هذا الدين، وما أعظم هذا الإسلام، وما أعظم هذا النبي العظيم الذي أكرم الله عز وجل به البشرية، فهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء المعظمين، الذي قال عنه علماء الغرب المنصفون من غير المسلمين، ماذا قال علماء الغرب المنصفون الذين يعني يقفون مع الحقيقة دون التحيز ودون يعني الانتماء إلى طائفة معينة؟ يقول جيمس جافين في كتابه المئة، يعني هذا جيمس هذا اختار 100 واحد عمل عليهم دراسة، كل هو 100 واحد من العظماء اللي شهدتهم الدنيا وعرفتهم الأرض، من هم أعظم القادة في تاريخ البشرية؟ اختار 100 واحد، قال أول هؤلاء 100 هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مايكل هارتز في كتابه أيضا الشخصيات المؤثرة في التاريخ، بدأ يبحث عن الشخصيات التي أثرت في التاريخ وقدمت شيئا البشرية وغيرت من مجرى الحياة وأسعدت البشرية، تناول مايكل هارتز في كتابه هذا الشخصيات المؤثرة في التاريخ، فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول، يعني هو الذي وصل إلى هذه النتيجة. توماس كلاي في كتابه أيضا، كتاب عنده اسمه البطل، وتحدث فيه عن الأبطال، يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الأبطال. ما أعظم هذا النبي العظيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، اللهم احشرنا في زمرته وأمتنا اللهم على سنته، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في سياق الحديث عن بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين، ذكرنا فيما مضى عن اللباس الضيق الذي يحدد العورة، واللباس الرقيق الذي يصف لون البشرة، واللباس الطويل الإسبال الذي يتجاوز الكعب ويصل إلى الأرض، وبينا حكم الشرع في هذه الأنواع من الألبسة ما بين المنع وبين الكراهة. اليوم نقف أيضا مع خطأ آخر من الأخطاء التي يقع فيه بعض المصلين، ألا وهو كف الثوب وتشميره في الصلاة. كف الثوب وتشميره في الصلاة، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. أمرت أن أسجد على 7 أعظم، لأن المصلي يسجد على 7 أعظم، الكفين هذو جوج، الركبتين هذو جوج، 4، القدمين جوج، هذو 6، إضافة إلى الجبهة والأنف، هذه 7 أعظم. قال: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال إنه رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه. يعني تشمير الثوب يعني طي الثياب جمعها، يعني الإنسان يكون عند السروال طويل أو القمجة يعني اللي يدي لها طويل أو شيء من هذا القبيل، وخاصة في الأيام ديال الصيف كتكون الحرارة كيبدي طويل الثياب نتاعو، الكم ديال الثياب أو شيء من هذا القبيل، أو السروال أو شيء من هذا القبيل، فيقع في هذا الخطأ وفي هذا النهي. ثم يقول النووي رحمه الله: فالنهي عن تشمير الثوب مكروه كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك أساء وصحت صلاته. يقول إنه مكروه، يعني ليس لا يصل إلى درجة بطلان الصلاة، وإنما هو مكروه كراهة تنزيه. الأولى بالمسلم أن يتنزه عنه، وأن صاحبه مسيء قد فعل فعلا سيئا ولكن صلاته صحيحة. واحتج على ذلك أبو جعفر الطبري رحمه الله بإجماع العلماء، يعني العلماء يقولون بأن الصلاة صحيحة. إلا أن ابن المنذر حكى في هذا الأمر في تشمير الثياب عن الحسن البصري يقول بإعادة. الحسن البصري انفرد من بين سائر العلماء بالقول بأن الذي يصلي وثيابه مشمرة ومطوية ومجموعة فإنه يعيد الصلاة. على كل حال، ينبغي أن يعلم الإنسان المسلم الذي يحافظ على امتثال أوامر الله تعالى في كل كبيرة وفي كل صغيرة، ويحافظ أيضا على أن تكون صلاته كاملة غير منقوصة، لأن أن لا يكف ثيابه وأن لا يكف حتى الشعر. وهذا قال العلماء خاص بالرجال، كان بعض الصحابة شاف أحد يصلي وقد جمع شعره، كان الشعر طول جمعه وأدخله تحت، فبدأ يخرجه ويطلقه. شن السر، شن الحكمة؟ هو أن تبقى هذه الثياب لتسجد مع العبد وتركع معه ليحصل له الأجر كاملا، أن لا يحبس الثياب، لأنه حبس، لأن حبسها ينقصه الأجر. هذا هو السر وهذه هي الحكمة. وإذن من هنا تعلم خطأ بعض المصلين حين تراهم وهم مقبلون على الصلاة يشمرون سراويلهم أو كم قميصهم، يعني هم في الحقيقة يهربون من الإسبال، يعني يكون عنده سراول طويل يقول الإسبال منهي عنه في الصلاة، فيريد أن يطوي الرجلين ديال السروال على أساس أنه يهرب من الوقوع في الإسبال، فيقع أيضا في خطأ آخر وفي نهي آخر، ألا هو كف الثياب. إذا الحل الوحيد هو أن يجعل لباسه على قدر يعني بدنه، لا زيادة ولا نقصان، يهرب من خطأ الإسبال فيقع في خطأ التشمير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.